هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بك مع حلقة من حلقات برنامجنا آيات بينات. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما زلنا مع سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ثناء من الله عز وجل لأهل الإيمان الثابتين الراسخين في إيمانهم والذين تركوا بلادهم وديارهم في أن يتمسكوا ويثبتوا على هذا الدين، فهاجروا كما فعل الصحابة الكرام في هجرتهم إلى الحبشة، همشوا يعني هاجروا مرتين، وكانت آخر هجرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذه الهجرة هي أمر عظيم لأنها هجرة إلى الله ورسوله، وقد يترك الإنسان وطنه وبلده من أجل دينه، فالأعز هو الدين وليس الوطن، إن كان وطن مسلمين فهذا أمر طيب، ولكن إذا كان الوطن الذي ولد فيه أهل كفر وضلال يحاربون هذا الدين فأرض الله واسعة، فالله سبحانه وتعالى لم يخلقك يا ابن آدم حتى تستمر وتموت في موطنك الذي ولدت فيه، هذا ليس من الدين في شيء، ولكن إذا كان هذا الوطن بلاد مسلمين ويعيش فيه المسلمين فهذا أمر طيب، ولذلك تجد هناك هجرات من الدول الغربية للمسلمين في الدول الغربية إلى بلاد المسلمين للسكن في بلاد المسلمين، وهذه هجرة إلى الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضاق الحال بالمسلمين في مكة في العهد المكي ولم يكن بعد في أهل المدينة مناصرين، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة إلى أصخمة النجاشي ملك الحبشة الذي لا يظلم عنده أحد، فهاجروا هناك واستقبلهم، وأراد الكفار أن يرجعوهم إلى مكة مرة أخرى ليعذبوهم وينكلوا بهم، ولكن القصة المشهورة والمعروفة في شأن ما حدث بين من أتى من المشركين ليرجع المسلمين إلى مكة وبين النجاشي الذي كان عادلا وسمع قراءة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لسورة مريم وهو يستمع إليه وعيونه تهطل بالدموع تأثرا بما في هذه السورة العظيمة من حقيقة من مولد عيسى بن مريم، وأنه ما هو إلا عبد لله سبحانه وتعالى، إعجاز الكلام في المهدي لعيسى بن مريم، وعندما نخر بعض البطارقة الذين كانوا معه قال: هو كذلك وإن نخرتم، والله ما قال إلا الحق، فقال: والله لا أسلمهم إليكم أبدا فعودوا، فخاب أولئك الكفار ورجعوا بخفي حنين ليس بأي أحد من المسلمين معهم. ثم كانت الهجرة الثانية، وكل هذا بأن المسلمين سمعوا أن الأمر قد انفرج في مكة، فعادوا إلى مكة فوجدوا الأمر أشد، فعادوا وهاجروا إلى الحبشة مرة أخرى. يستقبلهم النجاشي في هذه الظروف الصعبة، كيف أن الله هيأ لهم هذا الأمر؟ هجرة للمحافظة على الدين، أعظم شيء وأثمن شيء لك يا مسلم هو دينك، وليس وطنك وليس مالك، إنما دينك هو الذي من أجله ستدخل إلى الجنة، ومن أجله إذا صبرت عليه واهتممت به وثبت عليه هو الذي سيكون لك مفتاح للجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان وما نعيشه في هذا العصر من الفتن للمسلمين، يقول صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، وذلك بسبب الفتن والأذى الذي يلقاه بسبب تمسكه بدين الله تبارك وتعالى. وهذا إن دل فإنما يدل على أنه لا بد أن الله سبحانه وتعالى يختبر أهل الإيمان، فكما اختبر الصحابة الكرام بإيمانهم وهجرتهم كذلك اختبرهم في جهادهم، وقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، كلها لنصرة دين الله وكلها محبة لله وثباتا على دينه، أولئك يرجون رحمة الله. الرجاء عندهم عظيم في رحمة الله عز وجل. أين هي الرحمة هذه؟ إنها في الآخرة، رحمة الله العظيمة في الآخرة. وإن كان هناك رحمة من الله تبارك وتعالى لأهل الدنيا فهي جزء واحد من 100 جزء من رحمة الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة في الدنيا ففيها الخلق يتراحمون حتى تحن الوحش على صغيرها، وترفع الفرس رجلها عن وليدها خشية أن تطأه أي تضره، وادخر ليوم القيامة 99 رحمة. أعظم رحمة ستكون يوم القيامة، وأكثر الرحمة ستكون يوم القيامة، وأكثر من سيفوز بهذه الرحمة هم أهل الإيمان الثابتون على دينهم، الذين ماتوا على دين الإسلام الذي يرتضيه الله عز وجل. للأسف اليوم في مسلمين يرتضون ما يرونه من الدين، ولكن تهتيهم الأوامر ويأتيهم التشريع من الله سبحانه وتعالى فلا يرتضونه، وهذه حالة من حالات النفاق والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يرتضي كل أوامر الله عز وجل وكل ما شرع الله عز وجل وكل ما حكم به تبارك وتعالى. أولئك يرجون رحمة الله، رجاء في رحمة الله عظيمة، والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم تبارك وتعالى في الآخرة بسبب صدق إيمانهم، وإن كانوا قد اقترفوا بعض الذنوب والمعاصي ولكنهم وحدوا الله عز وجل ولم يشركوا به شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالمؤمن يوم القيامة فيلقي الله عليه من كنفه وستره، كنفه رحمته، ويستره، خطاب بين الله وبين المؤمن، فيقول له الله عز وجل: ألم تفعل كذا يوم كذا، يعني من الذنوب والمعاصي، فالمؤمن مقر بذنوبه يقول، فيقول: بلى يا ربي، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، فيقره بجميع ذنوبه حتى يظن أنه قد هلك، قال: إذن نحن إلى جهنم. فيقول الله سبحانه وتعالى له: إني قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. رحمة الله عز وجل بأهل الإيمان عظيمة، ولكن لمن يثبت على إيمانه ويموت على هذا الإيمان. عزيزي المشاهد فاصل ونعود إليك ونتواصل.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى
عودة إليك عزيزي المشاهد. ومع هذه السورة العظيمة سورة البقرة يقول عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر هو كل شراب يخامر العقل، يعني يذهب باتزانه وتفكيره السليم، وسمي كل شيء يغطى مخمرا، وسمي كذلك الخمار الذي تلبسه المرأة خمارا لأنه يغطي رأسها. فالخمر هنا ذاك الشراب الذي عرف بأنه خمر لأنه يغطي عقل الإنسان الصحيح، فتجده يدخل هذا الإنسان في أتون السكر والثمالة التي تجعله لا يحسن التصرف ويكون في تصرفه خللا قريبا من الجنون. يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر هو القمار، وهو ييسر الكسب السريع للناس، فسمي ميسرة لأنه فيه تيسير في كسب المال. ولكنه ما حكمه؟ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، الناس تنتفع. نعم، فذاك الذي يبيع الخمر والذي يعصرها والذي ينتفعون بالمال، ولكن وما نافع وإثمهما أكبر من نفعهما. الأضرار التي تأتي من وراء الخمر والميسر أشد وأضر بكثير من تلك المنافع القليلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها، كلهم ملعونين في الخمر، وهذا لضررها العظيم الكبير. حوادث كثيرة تحدث في الطرقات، بل وجرائم كبيرة تقع من المجرمين ومن الناس بسبب الخمر. فهذا الذي يشرب الخمر يظن أنه سيخرج من المشكلة، ولكنه يقع في مشكلة أعظم منها. وكل ما خامر العقل وذهب به فهو حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. وادعاء أن ما يكون من محرم فيه دواء أو شفاء هذا كلام غير صحيح، بل هناك حديث حسن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله فيما حرم عليكم شفاء لكم، ما يكون فيه شفاء أبدا، بل هو فيه الضرر الكبير. وذلك تجد بعض الأدوية نجب نحذر منها شوية، بعض الأدوية المهدئة المسكنة التي يصبح الإنسان فيها كأنه غير متزن في دوخة، قد يستعمل فيه بعض هذه الأشياء المخدرة أو من الشيء من الخمر، فهذا لا يجوز أخذه إلا للضرورة القصوى، وذلك أنه لا يجوز التداوي بأي شيء حرمه الله سبحانه وتعالى إلا في حالة العجز التام عن إيجاد العلاج الآخر أو شفاء آخر أو مسكن آخر لهذا المرض أو للحالة التي أصيب بها هذا الإنسان. وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه الآية نزلت قبل أن يحرم الخمر، لأن الخمر جاء في تحريمه نسخ، فهذه الآية منسوخة، ولكن تبيان الضرر في أول الأمر من باب إعطاء صورة قبيحة للخمر والميسر في أثرهما من الضرر أكثر من النفع الذي يحمله هذين الشيئين. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: لو نزل أول ما نزل من القرآن بتحريم الخمر لما تركه الناس لشدة التعلق وكثرة الاستعمال في ذاك الوقت. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. العفو هو ما زاد عن الشيء، وفي قضية الإنفاق الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية أن هناك ما يحتاجه الإنسان من مال لينفقه على نفسه وينفقه على أهله وعلى عياله، فيفيض بعض المال ويزيد، فهذا الذي ممكن أن ينفقه على غيره سواء كان هذا الغير قريبا منه أو جارا له أو مسكينا يسأل الناس. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الآيات أي التشريع من الله سبحانه وتعالى، لأن الآيات تأتي على اللفظ الذي يأتي في القرآن، فهناك آيات منظورة يراها الإنسان كما قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، دلائل على قدرته عز وجل. وهناك آيات التشريع أي الأحكام، الآيات الحكمية التي يأتي فيها التشريع من الله سبحانه وتعالى، فهذه آيات تشريعية. كذلك يبين الله لكم الآيات أي الأحكام التشريعية منه سبحانه وتعالى لعلكم تتفكرون، أي لعلكم تعرفون ما ينبغي فعله وتتفكرون. ومن التفكير معرفة الأحوال، وذلك أن الإنفاق في سبيل الله عز وجل فيه من الخير في صلة الناس وتعاطفهم مع بعضهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكذلك اليوم أنت عندك فائض من المال فتنفقه على المحتاجين من المسلمين وغير المسلمين من يكون في مظنتي أنه يعني يدخل في الإسلام أو يرجى منه دخول الإسلام كما يكون في حال الزكاة، فيوم من الأيام قد تحتاج إلى عون الناس، فبما أنك ساعدتهم فإن الله سبحانه وتعالى يسخرهم لك لمساعدتك. وهذا دلالة على أن الإنسان لابد أن يضع في نفسه أن بقاء حاله على ما هو عليه من المحال إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نكتفي عزيزي المشاهد بهذا القدر، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من